إن الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، مش عارف أنت سمعتوا الحلقة اللي فاتت كويس ولا الصوت ما كانش كويس، بس أتمنى أن تكونوا سمعتوها لأن كان فيها دروس مستفادة مهمة جدا. طيب نحاول بسرعة كده نقول احنا قلنا ايه المرة اللي فاتت، ويعني اقول لكم اهم الدروس المستفادة اللي احنا قلناها. يمكن بدأنا بتوالي الاحزان على النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما مات ابوه، ماتت امه، وبعد كده تكلمنا عن كيف كفله جده عبد المطلب، كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يحب جده حبا شديدا، وكيف كان جده عبد المطلب يحبه ايضا ويعني يفضله عن حتى جميع ابنائه. بعد كده وفاة جد النبي صلى الله عليه وسلم عبد المطلب، وكيف كفله ابو طالب، وقلنا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يرعى الغنم، وقلنا ان راعي الغنم يعني ما من نبي إلا وراء الغنم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا وأنت يا رسول الله؟ قال نعم، رأيتها على قراريط أهل مكة. قلنا القراط دوا جزء من عملة، دينار أو درهم، عملة معينة. يا ريت لو سمعني كويس تكتب. طيب قلنا راعي الغنم يكسب صاحبه أول حاجة في الصبر، وكذلك تربية البصر. النبي صلى الله عليه وسلم من راعي الغنم يتعلم الصبر. قلنا ان الغنم بطيئة في الاكل، لازم صاحب يبقى عنده صبر عليها، فما بالك اللي هيربي البشر. طيب تاني حاجة تحمل الظروف الصعبة، بعد كده التواضع، بعد كده الرحمة والعطف. فما بالك شوف رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالحيوان، فما بالك برحمته بالانسان، فما بالك برحمته بأصحابه. وزي ما قلنا شفت النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما قالش كلمة ابي، ولكن قد ايه كان هو اب لاصحابه، بل ان الصحابة في احلك المواقف وفي يعني ان يحب يعني ايه يقول كلمة بيحبها كده، يقول بأبي انت وامي يا رسول الله. قلت لك حاول تستشعر كده كلمة بأبي انت وامي يا رسول الله، حاول لو انت في يعني محتاج النبي يبقى معك في موقف كده معين، وانت متضايق من حاجة، مهموم من حاجة، في ضغوط عليك، في حد بيحاول يأذيك، في وانت تقول يا سلام لو كان النبي صلى الله عليه وسلم معايا صلى الله عليه وسلم، ورحت له كده واشتكيت له وحكيت له، قلت له يا رسول الله حصل معايا كذا وكذا وكذا، ايه رايك اعمل ايه؟ يا ترى اعمل ايه؟ اتصرف في الموقف ده ازاي؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لك بص انت الحل انك تعمل كذا وكذا وكذا، واللي يرضي ربنا سبحانه وتعالى كذا. يبقى تخيل وانت تروح بقى اول ما تقعد على يعني بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم تقول له بابي انت وامي يا رسول الله، ايه رايك في الكلمه دي؟ فدي كانت كلمة الصحابة، بالرغم من النبي ما عاش كلمة الأبوة دي إلا أنه كان أب لأصحابه. قلنا من إن راعي الغنم برضو هو كسب من عمل اليد، النبي صلى الله عليه وسلم كان بيتكسب من عمل اليد، وهكذا صاحب الدعوة. قلنا لو على قدر الاستطاعة قدر إن هو يستغني عما في يد الناس، يعني تبقى حاجة قوية جدا ومهمة جدا، ودي كانت دعوة الأنبياء زي ما قلنا كانوا يقولون ويا قومي لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله. ما تنساش بقى، انا يعني عاوز اركز معاك على دروس مستفاده، ما تنساش بقى دي انت وامي يا رسول الله. مش عارف كنت مزاجك وحش، تعبان، متضايق، مش عارف الموقف اتحل ازاي، ارجع لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، شوف النبي صلى الله عليه وسلم كان في الموقف ده بيتصرف ازاي. تحس كانك قاعد مع النبي صلى الله عليه وسلم، كانك قاعد دلوقتي هون وهتروح تعدي على النبي صلى الله عليه وسلم وتقول له بابي انت وامي يا رسول الله، اتصرف ازاي؟ احل الموقف ازاي؟ وترجع لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وتلاقي النبي في الموقف ده اتصرف بطريقه الفلانيه، في الموقف ده عفى عنه، عفى عن اهل مكه، في الموقف الثاني لا، مع عتيبة بن ابي لهب دعا علي الله مصلت عليه كلبا من كلابه، في الموقف الثالث لا، قال يا عمر كنت احق ان تامرني بحسن الاداء واحق ان تامره وهو احق بان تامره بحسن الطلب. يبقى ايه؟ كل موقف النبي اتصرف بطريقه معينه، فترجع لسيره النبي صلى الله عليه وسلم، وزي ما قلت لك ما تنساش، اوعى تنسى، بكررها ثاني، بابي انت وامي يا رسول الله من قلبك كده، وتلاقي ان شاء الله حل لاي موقف انت فيه، وبتستريح بالك استريح. انا بعمل زي ما النبي كان بيعمل، خلاص شفت النبي كان بيتصرف ازاي، بتصرف زي، فخلاص بالي استريح، قلبي استريح. عاوزك تكتب الحاجات دي، عاوزك تكتب الحاجات دي، في حاجات معينه هكررها عليك واكد عليها، اكتبها في ورقه كده عشان ما تنساهاش. وبعد كده قلنا كيف كانت كفاله ابي طالب للنبي صلى الله عليه وسلم، وازاي ان البركه دخلت بيت ابو طالب بعدما دخل النبي صلى الله عليه وسلم الى هذا البيت. وقلنا بقى قصص زي ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقعد وياكل ويشرب معاه، وزي كان ابو طالب يعني ينهاهم ان هم ياكلوا الا لما يجي النبي صلى الله عليه وسلم التماسا لبركه، بركه من النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا لو كانوا وحدهم ما يشبعوش، بل ان احدهم لو واحد يوم قعد بس ممكن يخلص القدح لوحده، يشرب الكوبايه بتاعت اللبن لوحده يخلص، اما لما يجي النبي صلى الله عليه وسلم يبدا ويسمي يشرب شويه القدح، القدح يكفي كلهم ويفضل منه كمان. بركه النبي صلى الله عليه وسلم، شفت البركه اللي حلت وكانت في ارض حليمه، وجيت على الاتان بتاعها وفي ثديها وفي الاغنام وفي الابل، بركه عجيبه. شوف هنا البركه، اي مكان يحل بين النبي صلى الله عليه وسلم يمتلئ بالبركه. هكذا قلبك، هكذا قلبك، قلبك لو في حب للنبي صلى الله عليه وسلم، لو في محبه للنبي صلى الله عليه وسلم هيمتلئ بالبركه. مستمعيني كده؟ طيب كده احسن يا ترى؟ ايه الاخبار؟ سامعني كده كويس ولا ايه الاخبار؟ طيب يا ريت ترد ان شاء الله عليا واعرف كده صوت اخباره ايه. صوت كده احسن؟ طيب قلنا بقى ان كيف عرفت البركه الطريق الى بيت ابي طالب لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم هذا البيت. وبعد كده اتكلمنا عن قصه بحيره الراهب وازاي هو عرف النبي صلى الله عليه وسلم بالعلامات. وبعد كده اتكلمنا عن كيف ان الله سبحانه وتعالى عصم النبي صلى الله عليه وسلم من اقدار الجاهليه، اقدار الجاهليه. وقلنا في 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 كيف ان الله سبحانه وتعالى عصم النبي صلى الله عليه وسلم، طلعنا بدروس مستفاده. قلنا ان خلي بالك ممكن واحد مش ملتزم وبيعمل الكبائر، بيعمل فعلا وبيقع فعلا في الكبائر، اقول له انت هنت على الله سبحانه وتعالى، هنت على الله. طالما الله سبحانه وتعالى ما عصمك من فعل الكبائر يبقى انت هنت على الله سبحانه وتعالى. ربنا يعني لما تشوف تلاقي نفسك قاعد قدام التلفزيون وبتتفرج على منظر مثلا فيه رقاص او منظر فيه خليع او منظر فيه اي حاجه فاحشه، تعرف ان انت هنت على الله سبحانه وتعالى. طالما ربنا سبحانه وتعالى تركك فانت هنت على الله سبحانه وتعالى. طيب نقول ان لم يلتزم وبيحاول يعمل الكبائر بس مش عارف يعمل، كل ما يحاول باي طريقه، عمال يحاول باي طريقه عشان يعمل من المعاصي والكبائر، ولكن مش عارف. نفسه زي ما قلت كده يقف مع البنت الفلانيه دي، نفسه ان هو مثلا يشرب مثلا خمره مثلا، نفسه ان هو يعني يزني مثلا، نفسه ان هو يعمل يعني بيحاول على قد ما يقدر.
سامعني كده كويس ولا ايه الاخبار؟ اعتقد السلام عليكم. كيف الحال؟ سمعيني كده يا جماعه ولا ايه الاخبار؟ السلام عليكم. سبحان الله. السلام عليكم. طيب يعني لغاية لما الصوت يرجع الله المستعان بنحاول كده مع بعض. معلش تنتظر معايا لغاية لما الصوت ان شاء الله يتحسن. الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نكمل كده يا جماعة إن شاء الله. احنا قلنا ان الله سبحانه وتعالى عصم النبي صلى الله عليه وسلم من أقدار الجاهلية، وقلنا ان يعني عاوز اقف على حتة معينة كده في هذه الرواية اللي رواه البزار والجار وثقات، واخرج الحاكم في المستدرك، والحديث يعني اخرج الحاكم في المستدرك حديث حسن صحيح على شرط مسلم. فانا عاوز اوصل في الاخر حديث صحيح ان شاء الله. عاوز اقول ان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ان في كلتا المرتين يعصمني الله سبحانه وتعالى من هذه الامور التي هي من امور الجاهلية. الله سبحانه وتعالى عصم النبي صلى الله عليه وسلم في مرتين من هو يسمع او يسمع هذا الغناء، مجرد بس ان هو يسمع، لا الله سبحانه وتعالى عصمه من هذا. فانا عاوز اوصل معاك برضو ان يا ترى الله سبحانه وتعالى عصمك، يا ترى ربنا عصمك، يا ترى ربنا عصمنا جميعا، يا ترى حد فينا وقع في الكبائر. طيب انا عاوز احط ثلاث انواع كده. عاوز اقول اللي مش ملتزم خالص وبيعمل الكبائر، مش ملتزم خالص ووقع فعلا في الكبائر، وقع في الزنا والعياذ بالله، وقع في شرب الخمر، وقع في ما هو غير ذلك، اقول له انتهنت على الله سبحانه وتعالى، وبسرعه سيب المعاصي وعد الى الله سبحانه وتعالى. لانك لو يعني ما هنت على الله سبحانه وتعالى ما تركك تقع في هذه المعصيه. شفت النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ الله سبحانه وتعالى يعصمه من هذه المعصيه، ويحصن كل عبد مؤمن حتى لو كان عاصي، حتى لو كان عاصي الله سبحانه وتعالى يعصمه. يعني عاوز ارجع لك بالمثال التاني. قلنا المثال الاولاني اللي مش ملتزم اصلا خالص ووقع فعلا في المعصيه، اللي قلنا له انتهنت على الله سبحانه وتعالى بسرعه ارجع. لا تعالى معايا للمثال التاني اللي مش ملتزم وبيحاول يعمل المعصيه، هو نفسه يعمل المعصيه، بيحاول هيموت جاهد ان هو يقف مع واحده مثلا، ان هو والعياذ بالله يزني، جاهد نفسه يشرب الخمر، بيحاول بفتى طرق بس مش قادر. افتكر كده ده ممكن واحد ملتزم يفتكر يقوله من زمان، يا سبحان الله ده انا فعلا ربنا سترني، يمكن حاولت اعمل مره واثنين ثلاثه وما قدرتش، حاولت اقف مع البنت الفلانيه دي ما قدرتش، حاولت اعمل والعياذ بالله الحاجه الوحشه دي بس ما قدرتش، واحاول واخطط واعمل ولا يمكن. ليه؟ الله سبحانه وتعالى عصمك، ربنا سبحانه وتعالى بيحبك، ربنا يعلم ان قلبك ده هيبقى ليه خير، انك في يوم من الايام هتيجي وتلتزم. يبقى شفت ربنا بيحبك قد ايه؟ طيب اللي التزم وربنا بقى عصمه كامل العاصي الدرجة الأعلى، اللي هو أصلا وهو مش ملتزم ما عملش المعصية، لا سبحان الله، اللي هو مش ملتزم ما عملش المعصية، واللي لما التزم ما عملهاش برضو الكبائر. شفت بقى؟ كان نفسك تمر من المرات اللي مش ملتزم تقف مع البنت دي وتحاول بس ما قدرتش. شفت ربنا كان بيحبك؟ كنت زعلان ليه؟ انت ليه زعلان؟ ليه زعلان انك كان نفسك تمشي مع الولاد دول وبيشربوا مخدرات وبيشربوا حاجات مش كويسة، وكان نفسك تشرب معهم بس مش راضيين ياخدوك معاهم، هم مش راضيين كل مرة ما تاخدوني معاك، لا انت اصلا مش روش، انت اصلا مش ظريف، احنا بنستبوخك اصلا فما تمشيش معانا، انت مش بتحصل يا جماعة. بس يا ترى هو نفسه يعمل معصية بس مش عارف ليه؟ الله سبحانه وتعالى يعلم ان في قلبه خير، وان القلب ده ان شاء الله هيجي يوم ويلتزم، وان ربنا مش عاوز يدنسه باقدار الجاهلية. شفت بقى ربنا بيحبك ازاي؟ يبقى دي اول درس مستفاد. تاني درس مستفاد ان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول في نهاية هذه الرواية، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: فوالله ما هممت بعدها بسوء مما يعمل اهل الجاهلية حتى اكرمني الله بنبوته. شفت؟ لغاية لما الله سبحانه وتعالى اكرم النبي بالنبوة خلاص ما هم لا في النبوة لا قبل النبوة ولا بعدها. طيب يا ترى هتاخد على نفسك العهد دون؟ يا ترى انت هتاخد على نفسك العهد دون انك انت هتقول يعني لن، مش هقول لك بقى هممت لان يمكن مش عاوز تبقى صعب عليك شويه ان تقول هممت ان مش هفكر ان انا اعمل معصيه، لا هقول لك يا سيدي خليك في الدرجه الاقل شويه، صعب علينا شويه ان الواحد حتى نفسه ما تروضوش اصلا بالمعصيه. يعني النبي في الحديث ما عملش، ما هو راح عشان اصلا يحضر الفرح دون والعرس دون ويسمع للغناء، بس هو ربنا سبحانه وتعالى لا 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 ده 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 ربنا عصم من هذا تمام، نام ما حدش اي حاجه ولا سمع اي حاجه من الغناء، فهو كان مجرد هم ان هو يفعل وما فعل المعصيه اللي هي سماع الغناء، اللي هو اصلا يعني مش عاوز اقول لك شوف كم واحد بيسمع الغناء. فالنبي ما يعني ما فعل، هم بس، ولقد هم بها سيدنا يوسف، ولقد همت به وهم بها لولا ان راى برهان ربه، يبقى ولقد همت به وتقف وتكمل الايه وهم بها لولا ان راى برهان ربه، يعني لولا ان هو يعني راى وعرف كان هم، لما هو ما همش ما هم به. طيب يا ترى هتاخد على نفسك العهد دون؟
هتقول ما هممت بعدها بسوء، هتقول يا ربي اللي نجيتني من كل الحاجات دي اللي كنت ممكن اقع فيها، وكنت بحاول كتير جدا قبل ما التزم ان انا اعمل كذا وكذا وكذا وما قدرتش ابدا، يا ربي اللي نجيتني من كل دون، انا خدت عهد على نفسي ان حتى مش هفكر ان اعمل اي معصيه تاني، مش هفكر. طيب خلينا دي درجه عاليه شويه، زي ما قلنا ان انا مش هعمل معصيه تاني، حتى لو فكرت مش مشكله، فكرت وجيت على خاطري رحت شايلها على طول من خاطري، جيت على ذهني رحت شايلها بسرعه، لا 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 مش هفكر، عيني عاوزه تبص على البنت اللي لا 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 هود وشي الناحيه الثانيه، لا يبقى على طول غصب عني بصيت خلاص اتوب الى الله سبحانه وتعالى وارجع بسرعه واقول يا رب ما اقعدش اعملها ثاني، ما هممت بسوء مما يعمل اهل الجاهليه، مش خلاص مش هيبقى انا السبب اللي يطعن فيه على الدين. شايف الملتزم ده اللي ماشي عينه جايبه يمين وشمال عمال يبص على دي ودي، شايف الملتزم دلوقتي يتكلم مع زميلته الفلانيه في الكليه او في المدرسه او في الشغل وواقف بقى بيتكلم باباحيه، شايف لا مش هبقى انا ده، مش هبقى انا ده المدخل اللي يطعن فيه على الدين. انا وقفت مع دي في الاول لانها مهمه قوي، يبقى انا عاوز افكرك كل ده بنفتكر الدرس اللي فات، عاوز افكرك بابي انت وامي يا رسول الله ما تنساش، ارجع لسيره النبي صلى الله عليه وسلم في اي زنقة وفي اي وقت ترجع بسرعة وقول بابي انت وامي يا رسول الله. وتاني حاجة شوف ربنا بيعصمك ولا ما بيعصمكش من الذنوب عشان تعرف قدرك عند الله سبحانه وتعالى. شفت عبد الله بن مسعود لما يقول ان الله اطلع على قلوب العباد فاصطفى منها قلب محمد لرسالته، ثم اطلع على قلوب العباد فاصطفى منها قلوب اصحاب محمد لمحمد. يبقى الله سبحانه وتعالى يطلع على قلوب العباد، يعلم ان القلب ده فيه خير، يصطفي القلب ده يعصمه من المعاصي، يعصمه تماما ويوجهه للطاعات والخير ويصطفيه ويعلي ذكره. وكمان مش بس كده، ذكرك الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. شفت ربنا لما يعصمك من المعاصي وتبعد عن المعاصي خالص وصدرك ينشرح للدعوه وتبقى نفسك تدعو الى الله سبحانه وتعالى وتتكلم عن ربنا، يبقى سبت المعاصي وانطلقت بقوه في الدعوه الى الله سبحانه وتعالى، ايه اللي يحصل بعد كده؟ ورفعنا لك ذكر، ربنا يرفع لك ذكر. يبقى ده اول درس، الله سبحانه وتعالى يعصمك. تاني حاجة ما هممت بعدها بسوء، خلاص مش هتنسى. طيب نكمل بقى احداث السيرة ونقول حاجة سريعة كده عن حلف. كان في الجاهلية، كان في الجاهلية والنبي صلى الله عليه وسلم أقره في الإسلام، هو حلف الفضول وحلف المطيبين، في فرق ما بينهم هنقول الوقت. فاجتمع 9 أرسل من قريش، منهم بنو هاشم وبنو زهرة وبنو تيم في دار عبد الله بن جدعان قبل عام الفيل بمدة. هذا لما حاول بنو عبد مناف إخراج السقاية واللواء من بني عبد الدار، فتحالفت هذه الأبطن على ذلك وبعثت إليهم أم حكيم ابنة عبد المطلب بجفنة فيها طيب، فغمسوا فيها أيديهم ثم ضربوا بها الكعبة فسموا بذلك حلف المطيبين، فجرى الأمر على هذا. يبقى حصلت مشكلة ما بين بني عبد مناف وبني عبد الدار، فحصل الحلف كله غمس إيده في الطيب طلع ايده عشان يحصل حلف للتعاون على الخير والتعاون على البر، فلهذا سموا حلف المطيبين. وهو ده اللي النبي ما شاهدوش، لان ده كان زي ما قلنا ايه قبل عام الفيل، لسه النبي صلى الله عليه وسلم لم يولد. طيب كان في حلف تاني زي الحلف ده؟ ايه هو الحلف ده؟ لما قدم رجل الى مكة، وهذا الرجل من بلد تسمى زبيد، بتجارة له فباعها، باع التجارة للعاص بن وائل السامي، فما طله العاص بن وائل السامي بل وغلبه عليها، فاستغاث هذا الرجل، فاجتمعوا بدال عبد الله بن جدعان مرة أخرى. من الذين اجتمعوا؟ بنو هاشم وبنو عبد المطلب وأسد بن عبد العزة وزهرة بن كلاب وتيب بن مرة، فتعاهدوا ألا يجدوا بمكة مظلوما من أهلها وغيرهم ممن دخلها إلا قاموا معه وكانوا على الظالم حتى يردوا عليه مظلمته. فهو الحلف الذي تحالفه المطيبون، نفس الحلف نفس الفكرة، الحلف الأولى حلف المطيبين اللي حطوا ايديهم في الطيب، الحلف الثاني هيسمى حلف الفضول اللي شاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم، وسمي بحلف الفضول لأن من قام به كان في أسمائه الفضل، اللي قاموا بهذا الحلف الفضل بن الحارث والفضل بن وداعة والفضل بن فضالة، في أسميهم الفضل. واسمع هذا الحديث عن عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: شهدت حلف المطيبين مع عمومتي وأنا غلام، فما أحب أن لي حمر النعم وأني أنكث. فحمر النعم مش حمر، حمر جمع حمار عزكم الله، ولكن حمر النعم اللي هي الإبل الحمراء، الإبل الغالية جدا، من يعني حاجات قيمة جدا عند العرب، أسعارها غالية جدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول إن قد إيه الحلف ده كان حلف جميل، قد إيه الحلف ده كان طيب، وقد إيه النبي صلى الله عليه وسلم يقر هذا الحلف في الإسلام، وإن هو لو له الدنيا كلها وما ينكسش، ما ينكسش هذا الحلف أبدا. يا ترى قد إيه إحنا محتاجين الحلف ده دلوقتي؟ يا ترى فين الناس اللي يجتمعوا، اللي عندهم قوة وعندهم سلطان وعندهم نفوذ وعندهم في نفس الوقت خير وحب لدين الله سبحانه وتعالى وحب للناس ومحبة أن يعني يسيروا في قضاء حاجات الناس؟ فين الناس دول اللي يجتمعوا ويتحدوا ويعملوا حلف مع بعض ويسموه حلف الفضول أو يسموه أي حاجة، حلف الخير، حلف رد المظالم، أي حلف، أي اسم طيب، ويجتمعوا وفعلا ينصروا كل مظلوم؟ كم واحد مظلوم في بلدنا؟ ما أكثر المظلومين؟ مين فين الناس اللي تتحد وتجتمع عشان تنصر هؤلاء المظلومين؟ وقد ايه يبقى ثوابهم عند الله سبحانه وتعالى يوم القيامه؟ ده تخيل النبي لو شاف الحلف ده، تخيل ان انت عملت الحلف ده، اجتمعته لاصحاب النفوذ واصحاب القوه والسلطان، مش لازم يكون ناس، ما في، ممكن انتوا شويه طلبه في الجامعه بس لكم اتصالات، لكم علاقات، علاقتكم ببعض قويه، تجتمعوا تتحدوا عشان تنصروا اي طالب تاني مظلوم. مش لازم تكون يعني وزير، مش لازم تكون يعني رئيس شركه، مش لازم، ولكن اي واحد عنده القدره ان هو ينصر المظلوم، اتحدوا واجتمعوا واعملوا حلف الفضول. والحلف ده كل هدفه مش اي هدف غير انهم غير ان انك تنصر المظلوم. والنبي صلى الله عليه وسلم لو كان موجود كان هيشهد هذا الحلف ويقر هذا الحلف. طيب بعد حلف الفضول تاتي قصه زواج النبي صلى الله عليه وسلم من خديجة رضي الله عنها. قال ابن إسحاق: وكانت خديجة بنت خويلد امرأة تاجرة ذات شرف ومال، تستأجر الرجال في مالها وتضاربهم إياه، يعني هي لا تعمل في التجارة ولكن يجي بعض الرجال يشتغلوا عندها، يعملوا يتاجروا في مالها ويأخذوا نسبة من هذا المال. وكانت قريش قوما تجارا، فلما بلغها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بلغها من صدق حديثه وعظم أمانته وكرم أخلاقه بعثت إلي، فعرضت علي أن يخرج في مال لها إلى الشام تاجرا، بل وتعطيه أفضل ما كانت تعطي غيره من التجار، مع غلام لها يقال له ميسرة. فقبله رسول الله صلى الله عليه وسلم منها وخرج في مالها ذلك، وخرج معه غلامها ميسرة حتى قدم الشام. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم في ظل شجرة قريبا من صومعة راهب من الرهبان، فاطلع الراهب إلى ميسرة فقال له: من هذا الرجل الذي نزل تحت هذه الشجرة؟ فقال له ميسرة: هذا رجل من قريش من أهل الحرم. فقال له الراهب: ما نزل تحت هذه الشجرة قط إلا نبي. أنا بس قبل ما تفرح مني، معلش الحديث ضعيف، أنا بقوله لك لأنه مشهور، قصة ميسرة، قصة الراهب مشهورة، فأنا بقوله لك ولكن سند الحديث ضعيف. طيب حديث تاني مشهور برضو ولكن هو رواه ابن إسحاق وغير محقق، لو وصلت للتحقيق قول لي، لكن ما أعرف تحقيقه، ولكن مشهور، بقوله لك لأنه مشهور، ياريت حد يصحه لأنه جميل قوي. ثم باع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجزء ده اللي أخرجه ابن هشام في السيرة، بيقول ابن هشام: ثم باع رسول الله صلى الله عليه وسلم سلعته التي خرج بها واشترى ما أراد أن يشتري، ثم أقبل قافلا إلى مكة ومعه ميسرة. فكان ميسرة فيما يزعمون إذا كانت الهاجرة واشتد الحر يرى ملكين يظلان النبي صلى الله عليه وسلم من الشمس وهو يسير على بعيره. فلما قدم مكة على خديجة بمالها باعت ما جاء به، يعني إما راح الشام باع التجارة والبضاعة واشترى تجارة تانية يجيبها في مكة، فكسب ضعفين، كسب ضعفين. فأضعف أو قريبا يعني كسب كثير. وحدثها ميسرة عن قول الراهب وعما كان يرى من إضلال الملكين إياه، وكانت خديجة امرأة حازمة شريفة لبيبة مع ما أراد الله بها من كرامته. يعني عاوز أوصل معك إن النبي صلى الله عليه وسلم صحيح كان فقير ولكن من عائلة ذات شرف، جمع بين الاثنين، يستطيع التعامل والإحساس بالفقراء وفي نفس الوقت بالأغنياء لأنه عائلة ذات نسب وشرف. ثاني حاجة تدرج النبي صلى الله عليه وسلم في العمل، النبي صلى الله عليه وسلم يرعى الأغنام ثم يعمل بالتجارة. يعني ده مش عيب انك تتدرج في العمل، انك تبدأ بعمل بسيط، المشكلة تبدأ بحاجة بسيطة وبعد كده تتدرج لشيء أعلى. طيب بعد هذا هتيجي قصة بقى زواج النبي صلى الله عليه وسلم من أم المؤمنين خديجة. القصة دي في السيرة الحلبية برضو للأسف غير محققة، أقولها لأنها مشهورة، وهقول بعدها رواية تانية لابن عباس، الرواية صحيحة إن شاء الله. طيب بنقول في الرواية دي أن في غمرة الحيرة والاضطراب تدخل نفيسة بنت منبه صديقة خديجة وتجلس معها وتتبادل أطراف الحديث مع خديجة، وبعدين تحس من أم المؤمنين خديجة إن في شيء كده في قلبها، إنها مالت إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فتذهب نفيسة بنت منبه لخضر الشاطر دي زي ما بيقولوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد ما لك لا تتزوج؟ ما يمنعك أن تتزوج؟ فقال عليه الصلاة والسلام: ما بيدي ما أتزوج به، يعني المال قليل. يعني شوف أم المؤمنين خديجة ما عرضت نفسها ولكن يعني عن طريق وسيط. فقالت: فإن كفيت نفيسة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن كفيت ودعيت إلى المال والجمال والشرف والكفاءة فهل تجيب؟ فرد متسائلا: ومن؟ قالت على الفور: خديجة بنت خويلد. فقال: إن وافقت فقد قبلت. خلي بالك في فرق مادي صحيح بس ما فيش فرق اجتماعي، في فرق في السن صحيح بس عقل النبي يعوض الفرق ده، يعوض كل الفرق ده لان عقل النبي على درجه من الرجاحه عاليه جدا. انطلقت نفيسه لكي تبشر ام المؤمنين خديجه، بل واخبر النبي صلى الله عليه وسلم امامه برغبته في الزواج من خديجه. فذهب ابو طالب وحمزه وغيرهما الى عم خديجه عمرو بن اسد وخطبوا اليه ابنه اخيه، بل وثاقوا اليه الصداق. وفي ذلك المجلس قام ابو طالب يخطب وقال: الحمد لله الذي جعلنا من ذرية إبراهيم وزرع إسماعيل وأصل معد وعنصر مضر، وجعلنا حضنة بيته وسواس حرمه، وجعل لنا بيتا محجوبا وحرما آمنا، وجعلنا الحكام على الناس. ثم يعني خلي بالك المقدمة دي ما فيش شرق اجتماعي، شفت أبو طالب بيؤكد ما فيش شرق اجتماعي. ثم إن ابن أخي هذا محمد بن عبد الله لا يوزن برجل إلا رجع عليه برا وفضلا وشرفا وعقلا ومجدا ونبلا، وإلا فرق السن يعوضه رجاحة عقل النبي صلى الله عليه وسلم. فإن كان في المال قلة فإن المال ظل زائل وأمر حائل وعارية مسترجعة، ومحمد من قد عرفتم قرابته وقد خطب خديجة بنت خويلد وبذل لها من آجله وعاجله من مالي 20 بكرة. شفت محبة العم لابن أخيه، من ماله هو اللي يعطيه، الوقت تلاقي العم هو اللي يأكل مال ابن أخيه، مش كده؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم قال أبو طالب: وهو والله بعد هذا له نبأ عظيم وخطر جلي. يعني بس كده، مش بس ما معه من المجد والشرف والأصالة وعراقة النسب بل ورجاحة العقل، لا لا له أمر خطير بعد ذلك وكأن قلبه أحس. طيب أنا قلت لك إن الرواية دي مش محققة،
اللي رويت في السيرة الحلبية. طيب في رواية ثانية لابن عباس أخرج الإمام أحمد والطبراني ورجالهم رجال الصحيح، نقولها. فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر خديجة، وكان أبوها يرغب عن أن يزوجه، يعني أبوها مش موافق، ولكن النبي يريد خديجة وخديجة تريد النبي صلى الله عليه وسلم، فصنعت خديجة طعاما وشرابا فدحت أباها، بل ومعه زمرة من قريش، فطعموا وشربوا حتى ثملوا، حتى ثملوا يعني سكروا. فقالت خديجة لأبيها لما ذهب عقله، قالت إن محمد بن عبد الله يخطبني فزوجني إياه، فزوجها إياه، فطيبته وألبسته حلة، وكانوا كذلك يفعلون بالآباء عند الزواج، فلما سري عنه سكره نظر فإنه مطيب وعليه حلة، فقال ما شأني، ما هذا؟ فقالت زوجتني محمد بن عبد الله، قال أزوج يتيم أبي طالب لا لعمري، يعني يقسم مستحيل ده يحصل، وعاوز أقف مع دي، لا لعمري أزوج يتيم أبي طالب كما ينظر بعض الآباء. شفت الأبهات الوقتي يبص، لا 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 ما اتجوزش بنتي أبدا دون، لا 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 ده ما عندوش من مال للقليل، طيب ده صاحب أصل، خلقه حسن، صاحب دين، عنده وصفة كويسة، بس لسه في بداية حياته، لا 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 لعمري، لا لعمري تتكرر على مدار التاريخ، ولكن للأسف تتكرر مع المسلمين، فاحنا مش عاوزين لا لعمري دي خالص، لأن نشوف الخير بعد كده كان في زواج خديجة من النبي صلى الله عليه وسلم. شفت قد ايه كان باب الخير لأم المؤمنين خديجة انها تتزوج من النبي صلى الله عليه وسلم، ان الله سبحانه وتعالى زي ما نقول بعد كده يعني يبلغ السلام عن طريق جبريل، سيدنا جبريل لأم المؤمنين خديجة، ربنا بيسلم على أم المؤمنين خديجة، تخيل الشرف العظيم. فما تمنعش بنتك من الزواج من رجل صالح حسن الخلق في بداية حياته، ولكن انت ساعده، انت ساعده وحمسه وشجعه، اهم حاجة يكون صاحب خلق حسن يرعاه ويتقي الله فيه. اما المال فكما قال ابو طالب فهو يعني زي ما قلنا ظل زائل وامر حائل وعارية مسترجعة، زي ما ابو طالب قال هو في نفس الكلام، ظل زائل وامر حائل وعارية مسترجعة، هيروح هيروح. فقال لا لعمري ازوج يتيم ابي طالب. فقالت خديجة أما تستحي، أما تستحي تريد أن تسفه نفسك عند قريش تخبر الناس أنك كنت سكران؟ وبدأت تكلمه مرة ثم الأخرى ثم الأخرى ثم الأخرى، فلم تزل به حتى وافق ورد. شفت رجحت عقل أم الأمين خديجة، مش لا هتجوز غصبا عنك مهما عملت، لا لا، ولكن بحيلة ظريفة وبسيطة وجميلة وافق أبوه وتمت الزيجة بموافقة الجميع. عاوز اقف هنا مع موقف كده اقول درس مستفاد، لعل الله منعك ليعطيك. شفت ارجع معايا كده بالاحداث، النبي صلى الله عليه وسلم يموت ابوه، وبعدين تموت امه، وبعد كده يموت جده، وحزان متواليه 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 عشان العطاءات هتبدا تيجي. ما تزعلش ما تزعلش لما المنع ورا منع ورا منع، لان العطاء الكبير قوي جاي، لما يبقى في اكتر من منع ورا بعضهم كده معناها ان في عطاء كبير قوي جاي. شفت ثلاث حالات، يعني احب ناس النبي صلى الله عليه وسلم يموتوا ثلاث حاجات عشان بعد كده الزواج من خديجه ام حبيبه النبي صلى الله عليه وسلم، عشان بعد كده النبوه. شفت لعل الله ما تنساش، لعل الله منعك ليعطيك. طيب عاوزين نقف مع منزله خديجه عند النبي صلى الله عليه وسلم. فعن ابن عباس رضي الله عنهما في الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد والحاكم ورجاله رجال الصحيح، قال خط رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأرض أربعة خطوط، قال تدرون ما هذا؟ فقالوا الله ورسوله أعلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل نساء أهل الجنة خديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد وأسية بنت مزاحم امرأة فرعون ومريم بنت عمران رضي الله عنهم أجمعين. طيب اسم الحديث الذي أخرجه الترمذي وأحمد والحديث صحيح عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حسبك من نساء العالمين مريم ابنة عمران وخديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد وآسية امرأة فرعون. حديث أنس اللي أخرجه النسائي بسند حسن. قال أنس قال جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعنده خديجة فقال إن الله يقرئ خديجة السلام. فقالت وانا عاوزك تقف مع قالت والكلام اللي هتقوله شوية لان ده يدل على فقه ام المؤمنين خديجة قد ايه كانت فقيها. فقالت ان الله هو السلام. ما قالتش وعلى الله السلام او عليكم السلام. لا لا ده الله سبحانه وتعالى هو السلام. الله سبحانه هو السلام. ان الله هو السلام وعلى جبريل السلام وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. تخيل شفت انا يعني عاوز اوصل رسالة تاني لكل الاباء اللي بيمنعوا بناتهم ويسيبوهم لغاية لما يصلوا للعنوسة. شفت الشرف اللي ام المؤمنين خديجة نالته بزواجها من النبي صلى الله عليه وسلم. الله سبحانه وتعالى يقرئ خديجة السلام. وعن عائشة رضي الله عنها في الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه قالت ما غرت على نساء النبي صلى الله عليه وسلم إلا على خديجة وإني لم أدركها. قالت وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذبح الشاة فيقول أرسلوا بها إلى أصدقاء خديجة. قالت فأغضبته يوما فقلت خديجة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني قد رزقت حبها. ياه يعني شوف الاخ دلوقتي تكلموا على زوجته يقول لك ايه اني قد رزقته ايه بغضه. للاسف انا حاجه تحزن بصراحه. طيب انا عاوزك تقول على زوجتك اني قد رزقت حبها زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال. وشوف قال ايه ده رزق من الله سبحانه وتعالى. يعني شوف قد ايه محبته لام خديجه. يعني ربنا رزق لي رزق طيب من الله سبحانه وتعالى حب خديجه. اسمع الحديث الذي رواه أبو هريرة حيث أخرجه الإمام البخاري ومسلم في صحيحهما. قال أتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هذه خديجة قد أتت معها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب فإذا هي أتتك فاقرأ علي السلام من ربها ومني وبشرها ببيت في الجنة من قصب أي لؤلؤة مجوافة لا صخب فيه ولا نصب. شفت الشرف ايه شرف اعلى من كده. بيت في الجنة سلام من الله سبحانه وتعالى وبيت في الجنة من لؤلؤة مجوافة بشارة في الجنة ودرجة عالية ومرتبة عالية في الجنة. انا عاوز اقف مع زواج النبي صلى الله عليه وسلم وقفة كده صغيرة ارد فيها على شبهة ممكن انت حد يسألك فيها او يكلمك عليها وهي موضوع تعدد الزوجات. زواج النبي صلى الله عليه وسلم من 9 زوجات جمع بينهما واكثر من هذا لم ما كانوش في نفس الوقت مع بعض. نقول ان نرد على اللي بيطعن في هذا ان اولا النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ام المؤمنين خديجه وسنه من 25 سنه لغايه كام 50 سنه. يعني قمه وجود الشهوه وقمه حب الرجل للنساء. ما تزوج عليه ولم تكن بكر كانت سيبه كانت سيب ما كانتش بكرا. طيب واحد يقول لي طيب ما هو عشان السيدة خديجة كان عندها مال وكانت ذات شرف وكان مش انا دي مهمة جدا لان هقول الاخ اللي مراته زي السيدة خديجة يبقى الافضل ما يتجوزش عليها لان ده عمل كده مش كده لان عندها رجحة عقل شرف جمال نسب كل حاجة. وفي زوجات تانية النبي يتزوج عليهم. طيب احنا قلنا من 25 ل 50 سنة النبي يتزوج ام المؤمنين خديجة سيب لما يتزوج عليه. وقلنا اللي بيقول ما تزوجش عشان كانت زي ما قلنا ده اتحسب ونسب وكذا وكذا وكذا. طيب مش كان في حاجة اسمها الإماء يعني وكانت حاجة متعارفة عند اهل مكة بل عند جميع اهل الارض ان واحد يبقى عنده أمة مش في اي حاجة مش في اي حرج بالنسبة له انه يزل زوجته ولا كان ممكن يبقى عند النبي صلى الله عليه وسلم في الوقت ده إماء 2 3 4 10 وكان عندهم من المال. طب ليه النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما سمعناش اللي كان عنده إماء في الفترة دي؟ ها رد. طيب واحد يقول طب عشان السيدة خديجة. طيب يا سيدي بعد السيدة خديجة ما ماتت، النبي تزوج بعدها بعد سن 50، وبعد سن 50 الشهوة بتبدأ تقل، بل ان انشغالات النبي صلى الله عليه وسلم كانت اكتر بكتير جدا، يعني ما قبل الرسالة غير ما بعد الرسالة، اكيد اكيد الانشغالات كانت اقل بكتير، بل يعني ما بعد 50 كان انشغالات اكتر بكتير، الحروب والغزوات والفتوحات وتكوين الدولة الاسلامية والمنافقين، وقت صعب جدا، ولكن كانت زيجات النبي صلى الله عليه وسلم لأهداف تفيد الأمة. يعني شفت أم المؤمنين خديجة بألف لي قد إيه من الدين، من قد إيه من هدي النبي، من سمت النبي، من كلام النبي. كان الكلام ده تخيل كان ممكن يتعلمنا ولا لا؟ شوف كانت باب خير على الإسلام والمسلمين قد إيه. بل زيجات النبي صلى الله عليه وسلم من 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 زوجات من القبائل شتى، من بني المصطلق، من صفية بنت حي بن أخطب من اليهود، من زيجات ليه هدف لمصلحة الدين. طيب نرد برضه، نرد نقول ايه، نقول النبي فعلا تزوج عدد اكثر من 4 وجامع قلنا ما بين 9 ماشي. طيب لو كان الموضوع مجرد شهوة، بعض المستشرقين بيقولوا، نقول طب مش كان في النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المرحلة اللي بعد 50 بدأ يفتح على لدين الناس سبحانه وتعالى؟ بل النبي صلى الله عليه وسلم كان له خمس، مش كده؟ كان خبز الغنائم، يعني فارق جدا، يعني غناء شديد. طيب مش كان زي ما قلنا برضو في إماء، يعني كان النبي ممكن يشتري 1000 أمة، بل في الغزوات كان النبي صلى الله عليه وسلم جزء من السبي، كان ممكن ياخد إماء كتير جدا من السبي، ولكن ما أوزن النبي صلى الله عليه وسلم إماء اللي زي ما قلنا 2 أو يعني عدد قليل الإماء اللي كان عند النبي صلى الله عليه وسلم. فلو الموضوع شهوة بقى لا، يبقى الأحسن الإماء أفضل من الزوجات العادية، المسؤوليات اللي عليك اقل، مش كده؟ مسؤوليات اقل من الزواج، الاماديا ما فيش يعني المسؤوليات اللي عليك تجاهها قليله جدا، مش كده؟ يبقى لو الموضوع شهوه يبقى الافضل بدل الزواج كتير دهون، وبدل ما يبقى بقى في لو ما فيش مصلحه لدين الله سبحانه وتعالى زي ما بيطعنوا، كان يبقى الافضل يبقى عند النبي صلى الله عليه وسلم كتير، عنده مثلا 1000 امه، تمام؟ يبقى ده رد عليهم. ما قبل الزواج بأم المؤمنين خديجة ما أثر على النبي صلى الله عليه وسلم أي شهوة أو أي عمل فاحش، أو حتى إنه اشترى أمة، ولا حتى بعد ما تزوج أم المؤمنين خديجة وما تزوج عليها أصلا، وبعد ما تزوج إلا بعد ما عدد الزوجات إلا بعد 50 سنة في وسط المشاغل، كل دي ردود في وسط المشاغل الشديدة النبي صلى الله عليه وسلم، وما أثر إن كان عنده إماء كثير. خلاص تعرف ترد على شبهة.